أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. حديثنا اليوم يدور حول مجالس العلماء. مجالس العلماء، هذه المجالس التي تتباهى بها الملائكة، هذه المجالس التي تحفها الملائكة بأجنحتها إلى سماء الدنيا، هذه المجالس التي زكى النبي صلى الله عليه وسلم الساعين إليها والحاضرين فيها والحريصين عليها، وبين ما يحصلونه من أجر وما يكتسبونه من ثواب. فيقول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. السعي إلى هذه الأماكن سعي إلى روضة من رياض الجنة، كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر، وقد فسرت هذه الكلمة على ألسنة السلف الصالح بأنها مجالس الحلال والحرام. كيف تبيع؟ كيف تشتري؟ كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تنكح؟ كيف تطلق؟ كيف كيف؟ وما إلى ذلك. فالحديث يقول لنا: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. إذا مررتم برياض الجنة، رياض الجنة هي مجالس العلماء. مجالس العلماء هي ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن مسعود رأى الناس يوما تتكالب على سوق من أسواق الدنيا، بيعا وشراء وتهافتا وتكالبا على الدنيا وسلعها، فقال: أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد. فذهب الناس ليشاهدوا ويروا أي شيء يقصد، أين ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يجدوا إلا رجالا يعلمون الناس العلم، هذا يعلم فقها وهذا يعلم حديثا وهذا وهذا. فقالوا: يا ابن مسعود، ذهبنا فلم نر شيئا، ماذا رأيتم إذن؟ رأينا رجالا يعلمون الناس العلم. قال: هذا هو ميراث رسول الله، هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فجلوسك إلى العلماء واستماعك إلى نصائحهم وتوجيهاتهم رحمة من الله تساق إليك، رحمة، رحمة إنك تسمع رجلا عالما ينصحك في دينك ويوجهك لآخرتك ويأخذ بيدك إلى مرضات ربك تبارك وتعالى. هذه كلها رحمات يسوقها الله تبارك وتعالى إليك على ألسن هؤلاء العلماء. مجالس العلماء تفوق في فضلها وثوابها، تفوق ثواب صلاة النافلة. صلاة النافلة يعني لو أنك بقيت تصلي ما بين مثلا المغرب والعشاء، تصلي نوافل تنتهي من ركعتين فتبدأ في اثنتين أخرى وهكذا، وتنتهي من صلاة فتدخل في صلاة ومن صلاة فتدخل في صلاة، لو أن غيرك جلس إلى رجل عالم يستمع إليه ويستفيد منه ويسأل ويسمع إجابته وما إلى ذلك لكان خيرا مما أنت فيه. وفي هذا المعنى قيل طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال بعضهم مجلس علم يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة. مجلس علم يتنازع فيه العلم، يعني العالم يتكلم والناس تسمع والناس تسأل والعالم يجيب، مش يتنازع يعني بيشتبكوا مع بعض، لا، إنما مسائل تتردد فيما بينهم أخذا وعطاء واستضاحا وإيضاحا وما إلى ذلك. فيقول مجلس علم يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة، لعل أحدهم أن يسمع كلمة، لعل أحدهم أن يسمع كلمة فينتفع بها ما بقي من حياته. ممكن كلمة يسمعها ينتفع بها ما بقي من حياته، فتكون حينئذ أفضل من صلاة النافلة. وقالوا أيضا جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل من أن تذكر الناس بالله. من هنا دعينا إلى أن نذهب إلى مجالس العلماء، نذهب إلى هذه الأماكن التي تحفها الملائكة بأجنحتها، والتي يقال لأصحابها قوموا مغفورا لكم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم. فيقول ملك من الملائكة يا ربي إن فيهم فلانا ليس منهم، إنما خرج لحاجة. فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. تلك هي ميزة وفضيلة مجالس العلماء، وأن نفيء إليها وأن نسعى بأنفسنا إلى أن نجالس أصحابها، وإلى أن نصغي بآذاننا لكلمات تقال فيها ونصائح توجه إلينا من خلالها. واسمع معي إلى هذه العبارة التي قالها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، سيدنا معاذ بن جبل، حين حضرته الوفاة وهو في النزع الأخير. كانت عنده جارية فكان يقول لها هل طلع الصبح؟ فتذهب وتقول لا. بعد شوية هل طلع الصبح؟ لا. إلى أن قالت نعم طلع الصبح. فقال اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لغرس أشجار ولا لجري أنهار، وإنما كنت أحب البقاء في الدنيا لمزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم، ولمكابدة الليل الطويل، ولظمأ الحر الهواجر في النهار. انظروا إلى الغايات، انظروا إلى سمو الغاية وإلى التطلع إلى ما ينفع الإنسان في آخرته. اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لغرس أشجار ولا لجري أنهار. أنا مش عايز من الدنيا حاجة، الدنيا فانية، ولو دامت لغيرنا ما وصلت إلينا. فهو لا يحرص على شيء فاني وزائل، قل متاع الدنيا قليل. إذن ما الذي كان يجعلك أيها الصحابي الجليل معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإنما كنت أحب البقاء في الدنيا لمزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. لمزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم، هو ده الكلام بأيد بتاعنا، ولمكابدة الليل الطويل، إنه يسهر طول الليل لأجل القيام بين يدي الله، ولظمأ الحر الهواجر، أي في الصيام بالنهار حيث القيظ والشدة في الحرارة، وإذا به يصوم لله سبحانه وتعالى. وقال سيدنا لقمان يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. نعود إن شاء الله تبارك وتعالى ونواصل حلقتنا مع حضراتكم بعد هذا الفصل، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد. أيها الإخوة والأخوات، كان حديثنا مع حضراتكم قبل هذا الفاصل يتناول أهمية أن يلجأ الإنسان ويفيء إلى مجالس العلماء، وأن يحب هذه المجالس، وأن لا يدخر وسعا في أن يكون له نصيب منها. وفي آخر ما ذكرنا نصيحة سيدنا لقمان لابن: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر، كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. كذلك الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في حين لما ربنا اتكلم عن الدنيا قال: قل متاع الدنيا قليل، فمهما حصلنا من الدنيا فهو قليل وزائل، أما ما ينبغي أن نعض بنواجذنا عليه وأن نحرص ما حيينا على الاستكثار منه وأن نسأل الله المزيد منه، إنما هو العلم، وقل رب زدني علما. فهذا طريقه والسبيل إليه، وتحصيله إنما يتأتى من خلال مجالس العلماء. كلامنا نوجهه إلى إخواننا الذين يقومون بنصح الناس وتوجيههم في مجالس تعد مجالس علماء. ينبغي علينا أن تكون هناك بعض الآداب التي تراعى في هذا الجانب. تعال مثلا إلى ما يتعلق باختيار الوقت المناسب، اختيار الوقت المناسب لتقديم الموعظة. هذا أمر مهم، لأن الموعوظ إن لم يكن منتبها وحريصا ومحبا ومقبلا ضاعت الفائدة. لذلك فإن اختيار الوقت الذي يكون فيه الناس مقبلين عليك ومحبين للجلوس إليك وراغبين في الاستماع إليك، هذا أمر من الأهمية بمكان. ولذلك يقولون: قليل الموعظة مع نشاط الموعوظ خير من كثير منها، وافق من الأسماع نبوة ومن القلوب ملالة. احنا نريد أن يكون هناك انتفاع بهذه الموعظة. ها، شوف لك، زدني زدني. ها، ولأن تبقي لكلامك بقية تعلق قلوب الناس بك حتى يسمعوا المزيد أفضل من أن تكثر الكلام معهم وهم غير حاضرين. لذلك فإن من الواجب أن نراعي الوقت الذي نقدم فيه موعظتنا ونسدي فيه إلى الآخرين نصحنا. هذا أمر من الأهمية بمكان. ها، الحديث النبوي الذي رواه سيدنا عبد الله بن مسعود: كان سيدنا عبد الله بن مسعود يحدث الناس في كل أسبوع مرة، فقيل له: لو حدثتنا في كل يوم. هم الناس اللي تطلب، هم الناس اللي تطلب. والحديث مروي في الصحاح، مروي في البخاري ومروي في مسلم، عن أبي وائل قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم. شوف 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 النظرة البعيدة لهذا الصحابي الجليل، أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، تزهقوا مني، ها خلاص ما يصبحش عندكم رغبة في سماع العلم وتملون. وبعدين قال وإني أتخولكم بالموعظة، ومعنى التخول يعني بمعنى يصلحهم ويقوم شؤونهم ويتعهدهم، أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. شوف 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 التوافق ما بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وموقف سيدنا عبد الله بن مسعود، أما إنه ما يمنعني من ذلك إلا أني أكره أن أملكم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. يبقى مطلوب إن الإنسان يتخير الأوقات المناسبة، يوم في الأسبوع، يومين في الأسبوع، خاطرة مثلا بعد صلاة الفجر 5 دقائق 10 دقائق، درس لا يتجاوز نصف ساعة ما بين بعد المغرب أو بعد العشاء، ويراعي ظروف الناس في القرى، الناس بتبقى جاية من الغيطان من الحقول، ها وهذا وقت عشائهم أو وقت غدائهم، فأنا أنتظر إلى أن يجتمع الناس في المسجد وأبدأ الحديث معهم دون أن يكون هناك إكثار من هذا الذي يوجه إليه، إنما تعتبر يعني كأنها تحفة أو هدية تعطى لهم فينتظرونها في كل وقت محدد على شوق إليها ورغبة فيها. يبقى أول شيء لابد وأن تراعي نشاط الإنسان الذي يستمع إليك ويتقبل منك ويقبل عليك، فلا تحدثه في كل وقت ولا تحدثه في وقت متأخر من الليل أو في وقت مبكر ها وعنده أشغال وعنده وعنده، وإنما ينبغي أن يكون هناك الإقبال. فهذا أمر يتعلق باختيار وقت الموعظة. كذلك الزمن الذي تعطى فيه الموعظة، الزمن أمر مهم جدا، أمر مهم جدا، ونحن نرى أن كثيرا من الناس يعتلي المنبر فكأنه لا يريد النزول عنه، يبقى ساعة وساعة ونص والناس يعني أوشكت على الانفجار وهو بيتكلم بيتكلم. طيب نحمد الله ونشكره إن ربنا عز وجل جذب قلوب الناس إلينا وحبب الناس في المجيء إلى المسجد ورغبهم الإسلام في أن يأتوا مبكرين ويجلسوا ينتظرون الصلاة، كل دي نعم من نعم ربنا. لو أنك حاولت أن تجمع الناس في غير يوم الجمعة بنفس الأعداد، هذا من الصعوبة بمكان، من الصعوبة بمكان أن ترى كل هذه الأعداد وفي كل المساجد ومن وقت مبكر، فهذا يدفعك إلى أن تعطي الموعظة المفيدة والوجيزة التي لا يكون فيها تطويل ممل ولا تقصير مخل، لا يكون فيها تطويل ممل ولا تقصير مخل، وإنما يعني على قدر ما يستوعب المكان وعلى قدر ما تؤدى الرسالة، يعني نقول من 1/3 ساعة 25 دقيقة نص ساعة، لو زادت قوي 35 دقيقة ها، وتكون مكثفة وموجزة وموضوع متكامل يمسك بعضه بعضه بعض، ما يجيبش كلمة من شرق وكلمة من غرب وكلمة من شمال وكلمة من جنوب، وإنما ينبغي أن أقدم موضوعا متكاملا، حتى المقدمة يكون لها ارتباط بالموضوع والخاتمة يكون لها ارتباط بالموضوع، بحيث يخرج الإنسان من الخطبة أو من الموعظة وقد استوعب أطرافها وقد علم ما تريد أن تقوله له. فهذا أمر مهم وبعدين هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما علمنا ذلك في سنته أن من علامة فقه الخطيب أن يطيل الصلاة وأن تقصر الخطبة، تقصير الخطبة وتطويل الصلاة. فيبقى نراعي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، نراعي هدي النبي، ولسنا أحب إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا أحرص على مرضات الله من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين يقول لك البلاغة الإيجاز، البلاغة الإيجاز، العملية مش بكثر الكلام، كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، ويقول أحدهم إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. إزاي؟ المجلس لو طال هبص لواحد يبدأ يبص في الساعة، والتاني يبدأ مش عارف يعمل في أذنه إيه، والتالت يقعد يعمل بإيده إيه، واللي يقعد يعمل برجله إيه، واللي هتبقى المسألة خرجت عن الإطار المضبوط، مش هيبقى معاك، هيعطيك جسمه ويغيب ويشرد عنك بعقله وأذنه، خلاص انتهت. ده إمتى؟ إذا طال المجلس. لكن طول ما أنت مركز وعندك إيجاز وعندك تقدمة للموضوع بلا شروط شمال ويمين، سيبقى معك من الألف إلى الياء، من مبدأ الحرس إلى منتهى، وهو إيه؟ وهو يتابع معك. فيبقى نراعي إخواننا الوقت، الوقت الذي تقدم فيه الموعظة، زي ما بنقول العبرة مش بكثر الكلام. يقول لك واحد ألف كتابا ضخما، ضخم جدا في موضوع معين كده، فجايين بيمدحوه، يعني كل الكلام ده وكله مش عارفه ايه، فقال لو طال الوقت لأوجزت، لو طال الوقت لأوجزت. البلاغة الإيجاز، مش البلاغة كتر الكلام. فرعاية الوقت الذي لا يمل الناس ولا يؤدي إلى نفورهم ولا إلى شرودهم منك ولا إلى أن يكونوا بأجسامهم، وهم ممكن تلاقي بعضهم نام، واحد ممكن ينام، المجلس طال وانت السبب. فنرجو أن نراعي أن احنا بنيجي لأوقات النشاط للناس نحدثهم فيه، ثانيا نراعي الوقت الذي يكون في حديثي بحيث لا يطول فيمل ولا يكون قصيرا فيخل. هذا بالنسبة للوقت. أيضا بالنسبة للصوت، الصوت وطريقة الكلام، طريقة الكلام، خير الكلام قلنا ما قل ودل، دي عبارة كلنا حافظينها وعارفينها، خير الكلام ما قل ودل. طيب كيف أؤدي هذا الكلام؟ كيف يكون كلامي مع الناس؟ شوف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان كلامه بينه فصل، لو أراد العاد أن يعده لعده، لو أراد العاد أن يعده لعده. والسيدة عائشة تقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم، لم يكن يسرد الحديث كسردكم، إنما كان كلامه كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. فالكلام أيضا بهدوء، الكلام يكون مفيش فيه لفف، مفيش فيه الكلام بيأكل بعضه، مفيش فيه الكلام الذي تأتي السرعة عليه فتؤدي إلى ما انتش فاهم أوله فين وآخره فين. فنحن نحتاج إلى أن يكون إيقاع الكلام إيقاعا يتناسب مع هدي النبي عليه السلام، كان يتكلم بكلام بينه فصل يفهمه كل من سمعه، ولو أراد العاد أن يعده لعده. وأيضا ينبغي بالنسبة للصوت بالنسبة للصوت ينبغي أن يتناسب الصوت مع الحاضرين. والحمد لله أننا الآن أصبحت لدينا إمكانات مكبرات صوت، سماعات تملأ أركان المسجد بحيث لو أن إنسانا همس فيها لسمع صوته. لو واحد همس فقط لغير بصوته لأسمع كل الموجودين. فما هو الداعي إذن إلى عملية الصراخ؟ الصراخ ورفع الصوت بدرجة تؤدي إلى إيذاء الأسماع، زي ما تسمع إن في تلوث، تلوث في البيئة، في حاجة اسمها التلوث السمعي. الأذن دي ليها طاقة، ليها قدرة، إذا ما تجاوزت الأصوات قدرتها يمكن أن تؤدي إلى إيقاع الضرر بها. لذلك احنا مش عايزين نكره الناس، احنا عايزين نتكلم كلام هادي، كلام معقول. وما فيش مانع انه في بعض المواقف التي تستدعي الحماس اتكلم بحماس، ولكن مش كل كلامي هيبقى حماس، ومش كل كلامي يبقى رتم عالي، وإلا هتكون النتيجة أنك تؤذي الحاضرين وتؤدي إلى نفور المستمعين، ويمكن يضطر أحدهم أن يضع أذنه أو أصابعه في أذنه حتى يخفف من حدة الصوت الذي تقوله. وفضلا عن ذلك احرص على نفسك أنت الآخر، احرص على نفسك. في الحنجرة عبارة عن أحبال، أحبال صوتية بتلزق في بعضها بطريقة معينة. إذا الإنسان جاوز هذا الحد وبدأ يصرخ وبدأ يتكلم بصوت مرتفع، سيجهد هذه العضلات ويجهد هذه الأحبال، مما يؤدي إلى أن يودع القدرة على الكلام مبكرا، تحس أن صوته خلاص. فبالتالي زي اللي يعني إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، واحد راكب جمل أو راكب ناقة وعمال طق 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 عشان يوصل، ففي لحظة بركت الناقة وفنيت وضاعت بسبب حمله الشديد عليها، فلا هو وصل إلى مكانه ولا بقيت له راحلته. فيقولون إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا أرضا قطع فواصل إلى مقصده، ولا ظهرا أبقى اللي هي الناقة بتاعته، وإنما ماتت بسبب إجهاده الشديد لها. نفس المعنى الحنجرة، الحنجرة محتاجة أن احنا نحسن التعامل معها حتى يبقى الانتفاع بها طويلا إن شاء الله تبارك وتعالى. فيبقى نراعي نشاط المخاطبين، ونراعي الوقت الذي يقال فيهم له الكلام، يكون موجز ما يكونش طويل طويلا مملا ولا قصيرا مخلا. ويراعي الإنسان أيضا طريقة الكلام أن تكون هادئة ومسترسلة، فلا يكون فيها بطء يمل، ولا يكون فيها سرعة تؤدي إلى أن يأكل الكلام بعضه بعضا. وأيضا الصوت لا يكون شديدا يؤدي إلى إيذاء المستمعين، ولا ضعيفا لا يسمع الموجودين. أيضا من آداب درس العلم أن نأتي إليه ونحن على هيئة حسنة وفي صورة جيدة. نحن نجلس في مكان جلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء، فمن الواجب علينا أن نأتي إلى درس العلم ونحن أطيب ريحا وأنظف ثوبا وأكثر تعهدا لنظافة أبداننا وطيب روائحنا وما إلى ذلك. ولدينا قصة أن الإمام مالك رحمه الله كان إذا جاءه الناس لطلب الحديث يعمل إيه؟ اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ووضع رداءه على رأسه ثم جلس على منصة، يجلس على مكان عالي، ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ، في رائحة طيبة بتملى المكان كله. وقال بيعمل كل ده ليه؟ لابس نظيف ومغتسل وعمامة على رأسه وقاعد في مكان عالي ويبخر بالعود حتى ينتهي المجلس، ويقول أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك الإنسان الداعية، ونحن نتحدث عن أصول الدعوة وفقه الدعوة، أن تأتي للناس بما يكون معبرا عن اهتمامك بنفسك. ما ينفعش إنسان يجي بثياب متسخة أو بنعل غير محترم أو بصورة لا تتناسب مع ما هو مقبل عليه، ده أنت ستقف في مكان أمام ناس عيونهم ترمقك وآذانهم تسمعك. العيون كما تتأثر الآذان بالاستماع إلى الكلام، تتأثر العيون بنظر إليك. لأن واحد يجي مثلا يقف يتكلم أمام الناس وهو يرتدي ثيابا لا تتناسب مع العلم ولا مكانة العلماء مثلا، طب يعني هيقول إيه ده؟ ماذا سيقول؟ وإلى أن يقتنع الناس بكلامك تكون خلصت اللي عندك. لكن عندما تأتي وأنت في سمت العلماء وفي مظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وتحترم الجمهور الذي جاء ليستمع إليك، فترتدي من الثياب أجملها، وتتعهد شاربك، وتتعهد شعرك، وتتعهد طيبك وما إلى ذلك، كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى إقناع الناس وإلى أن يتأثروا بك نظرا وسماعا لمشيئة الله تبارك وتعالى. ينبغي أيضا أن يتقن الإنسان ما يعلمه لغيره. يعني أنا بعلم الناس علما ما من العلوم، ينبغي أن يكون لدي قدرة على أن أفيد الناس من هذا العلم، بأن يكون ما لدي أكثر مما لديهم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك نصابا لا يزكي، ومن تصدر قبل أوانه فقد تعرض لهوانه، من تصدر قبل أوانه فقد تعرض لهوانه. فاحذر أن تتكلم في شيء لا تحسنه، وإنما أعد نفسك إعدادا جيدا، واجلس إلى الناس وأنت تتقن ما تقوله لهم، وبإذن الله تبارك وتعالى يكون القبول. وأيضا بنلاحظ أن كثيرا من الناس إذا ما جلس يعلم الناس علما نراه يرفع من شأن العلم الذي يعلمه للناس، ويحقر من شأن العلوم الأخرى. لما يجي بيحفظ الناس القرآن يرفع من شأن تحفيظ القرآن، يجي يعلم الناس الحديث يرفع من شأن تعليم الناس الحديث، يعلم الناس الفقه يرفع من شأن الفقه، يقول لك ايه الحديث ده وايه ده مش عارف ده ايه وايه ده وما الى ذلك. فينبغي عليك الا تحقر في نفس المتعلم اي علم خلاف ما تقوم به. واسمع معايا الى كلام الامام الغزالي في هذا المعنى، يقول المتكفل ببعض العلوم ينبغي ألا يقبح في نفس المتعلم العلوم التي وراءه، كمعلم اللغة إذ عادته تقبيح علم الفقه، ومعلم الفقه عادته تقبيح علم الحديث والتفسير، وأن ذلك نقل محض وسماع، وهو شأن العجائز. عايز يقول إن الفقه يعني الاستنباط وما إلى ذلك، ولا نظر للعقل لا في الحديث ولا في التفسير. ومعلم الكلام ينفر عن الفقه ويقول ذلك فروع، وهو كلام في حيض النسوان، يقول لك ده فقه دورات المياه، ها بيكلموا على كده، فيقلل من شأن علم الفقه. فأين ذلك من علم الكلام الذي هو في صفة الرحمن؟ يقول الإمام الغزالي فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغي أن تجتنب، بل المتكفل بعلم واحد ينبغي أن يوسع على المتعلم طريقة التعلم في غيره، وإن كان متكفلا بعلوم فينبغي أن يراعي التدريج في ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة. أدي الكلام. ولذلك النهاردة لما بيقول مثلا معاهد إعداد دعاء، معاهد إعداد دعاء تعطي فقه وتعطي حديث تفسير ولغة وتجويد وعقيدة وسيرة ها وما إلى ذلك، هو ده الأسلوب الأمثل في أن كل واحد بيأدي دور لا يعيب الآخرين ولا ينظر إلى ما لديه على أنه كل شيء وأن ما لدى الآخرين كأنه لا شيء. أيضا مما أشار إليه العلماء من الأمانة، إذا حدث بشيء من الأمانة إذا حدث بشيء لم يكن لديه فيه علم ثم عرفه من فلان أو من كتاب فلان أو من العالم فلان، من الأمانة أن ينسب العلم إلى صاحبه، من الأمانة أن ينسب العلم إلى صاحبه. فيقول قاسم بن سلام إن من شكر العلم أن تجلس مع الرجل فتذاكره بشيء لا تعرفه فيذكر لك الحرف عند ذلك، يعلمك حاجة ما كنتش عارفها قبل كده، فتذكر ذلك الحرف الذي سمعته من ذلك الرجل فتقول ما كان عندي في هذا شيء حتى سمعت فلانا يقول فيه كذا وكذا، فإذا فعلت ذلك فقد شكرت العلم ولا توهمهم أنك قلت هذا من نفسك. يبقى هنا بنقل في كتاب أضع الكلام ما بين قوسين أو علامات تنصيص وأجي أقول انظر كذا أو كتاب كذا، دي أمانة، دي أمانة. حديث جايبه منين؟ آية مصدرها في أي صورة؟ هذا كله مما ينبغي أن نراعيه إذا كنا نكتب أو إذا كنا نتكلم. هذا أخوانا كما قال القاسم بن سلام من شكر العلم، من شكر العلم. لا توهم الناس أنك عرفت كل شيء وأن غيرك لا يعرف أي شيء، فهذا أمر من الأهمية بمكان. أيضا هناك أمر آخر، أن تتكلم كلاما يناسب المستمعين، تراعي البيئة اللي تتكلم فيها، تراعي مستوى الناس علميا اجتماعيا. ما يجوز أن يقال للشباب لا يقال للشيوخ، وما يقال في بيئة اجتماعية من نوع معين لا تصلح لبيئة أخرى. فرعاية الكلام ورعاية مقتضى الحال هذه من البلاغة. يقول لك كده البلاغة رعاية مقتضى الحال، البلاغة رعاية مقتضى الحال، انه اللي بيتكلم ده ها يراعي البيئة، يراعي الناس. يقول لك كده العالم او الداعية كالطبيب، كالطبيب يعطي لكل مريض ما يناسبه من الدواء، او هو كالطباخ الحاذق يصنع لكل قوم ما يناسبهم من الطعام. مش معقول ان واحد عنده حرارة مرتفعة هتديله دواء ها يرفع الحرارة والتاني تديله دواء ينزل الحرارة، لا يكون هذا مثل هذا، وانما يراعى كل مريض له ما يناسبه وكل انسان له ما يوافقه. حدث الناس بما يعرفون، إنك إن حدثت الناس بما لا تبلغ عقولهم كان حديثك لهم فتنة. لو حدثت الناس بطريقة ما يفهموهاش، فهمها البعض على وجه فهمها البعض على وجه، هتؤدي إلى إيقاع فتنة ما بين الناس. لكننا في حاجة إلى أن نراعي السنون، السن بتاع اللي بنتكلم معاهم، الوسط الاجتماعي، المستوى التعليمي وما إلى ذلك. حدثوا الناس بما يعرفون، خاطبوا الناس على قدر عقولهم، خاطبوا الناس على قدر عقولهم. هذه المسألة يمكن نعطيها شيئا من التوسعة وشيئا من الاهتمام أكثر شوية في لقاء آخر إن شاء الله، لكننا نؤكد إجمالا أن جلسة العلم جلسة كلها رحمة، وجلسة كلها خير، وجلسة تحفها الملائكة بأجنحتها، وجلسة ها كلها ذكر من أولها لآخرها. عشان كده بقول لك لما تبدأ مجلسك برضو ابدأوا بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء على الله بما هو أهله وما إلى ذلك، وبعد كده تقول الكلام اللي انت عايزه، وقبل ما تخلص وفي نهاية مجلسك تدعو بدعاء الختم: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كان كفارة لما في ذلك المجلس. وإلا لو كان مجلس خير بقى ومجلس علم ومجلس طاعة زي اللي بنتكلم عنه ده، فهذه تعد كالختم على المجلس، تعد كأنها يعني ها ولله المثل الأعلى كنشعر جمهورية، ختمت بيه على المجلس بإيه؟ بالختم المناسب له بهذا الدعاء. فندعو طبعا في نهاية الجلسة للمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولآبائنا وأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا وما إلى ذلك مما ينبغي أن يكون ديدنا لنا وشغلا شاغلا لنا في حياتنا في اهتماماتنا، ونحن ندعو الناس إلى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فأتبعون أحسنه، وأن يؤدبنا وإياكم بأدب الإسلام، وأن يخلقنا وإياكم بأخلاق القرآن، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وخير أعمالنا خواتمها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول.